بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله الاستسلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال: أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل، يفعل ما أمره الله وينتهي عما نهى الله تقربا بذلك إلى الله، يفعل ذلك تقربا. فإذا ترك معصية ليس خوفا من كلام الناس وذمهم، وإنما خوفا من الله، ويقوم بالطاعة ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث أبي هريرة في مسلم، وهكذا حديث أبي أمامة عند النسائي. قال: قوله والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، وهذه هي ملة إبراهيم التي أثنى الله عليها وأمرنا باتباعها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدا، لا بد أن تظهر العداوة للكفار والبراءة منهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، أي لا يخالطهم، لا يخالط الكفار، أنا بريء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم بين ظهرين كفار. قال: لا ترى ناراهما، وفي صحيح المسند: لا ترى نارهم. وهكذا وجبت الهجرة من بلاد الكفار إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه. وكم يحصل لمن يعيش في أوساط الكفار من الضرر في نفسه وفي أولاده، وربما لا يستطيع أن يتحكم في أولاده وأسرته. لو خرج الواحد منهم وقدم به شكوى في بلد الكفار لسجن وعوقب وأوذي، بل قد تطرقت هذه الأنظمة إلى بعض بلاد المسلمين حتى صار الإنسان لا يستطيع أن يأمر وينهى في بيته. البنت لها أن تسكن حيث شاءت مع أسرتها ومع غير أسرتها، ولها أن تسافر أي بلد شاءت وإن لم يكن لها محرم. أنظمة وافدة على المسلمين، وصارت تتلقف ويستقبلها بعض المسلمين، والله المستعان. قال: بل من كل خصرة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم معاديا لهم أشد معاداة. كيف لا يعاديهم وهم أعداء لله وأعداء لرسول الله؟ كيف لا يعاديهم وهم أعداء يريدون هلاكه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق كيف لا تعاديه وقد كفر بالحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأنبياء؟ وأيضا ليس هذا فحسب، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لشدة عداوتهم يخرجونكم من دياركم ومن أرضكم بسبب توحيدكم وإيمانكم، فكيف توالون غير متشبهين بهم في قول أو فعل؟ وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، وافد عليهم التشبه وصاروا يقلدون أعداءهم، صار كثير من شبابهم يقلدون أعداءهم في ملبسهم، في مظهرهم، في حلاقاتهم، في عاداتهم، بل ويعظمون بعض الكفرة، بل ويتفاخرون بهم عياذا بالله، كما هو حاصل من كثير ممن يعتني بالمباراة ولعب الكرة التي هي من وسائل تضييع شباب المسلمين. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، حتى بمجرد التشبه بالإشارة، تسليم اليهود لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، وقال عليه الصلاة والسلام فإن تسليم اليهود بالإشارة والنصارى بالأكف أو العكس، فمعناه حتى بالإشارة لا تتشبه بهم، مجرد إشارة بغير سلام لا تشير، لا تشير بيدك للسلام إلا إذا كان صاحبك لا يسمع صوتك وتقرن ذلك بالسلام، أما إشارة بغير سلام فهذا تشبه. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف والنصارى بالإشارة أو بنحو هذا. وهكذا في الملبس، رأى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو ثيابا معصفرة، وهذه الثياب المعصفرة معروفة أنها من ثياب الكفار، قال أمك أمرتك بهذا؟ قال أخلعهما؟ قال بل أحرقها، إنها من ثياب الكفار، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، لا تلبسها. اليوم بعضهم يتفاخر أن يلبس مثل ألبسة الكفار ولو كانت مزرية، مزرية، يتابعون سخافة الكفار. بعضهم يلبس بناطيل مرقعة مقطعة واشتريها على هذا الحال، وتعتبر عندهم هذه جديدة، ما الذي يرى يقول هذا لعله يحتاج إلى صدقة، من شدة الفقر تقطعت ثيابه وظهر جلده، ولا هذا، قالوا هذه موضة، وهذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم تراه يعبث برأسه، يحلق من هنا ومن هنا، ورأسه يكون منفوشا كأنها رؤوس الشياطين، نسأل الله العافية والسلام. يا أخي ترفع عن أن تشبه بعدوك، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم هذا القزع لا يفعله إلا السفل. قال وهو ثلاث مراتب، أي الدين ثلاث مراتب. قال المرتبة والرتبة المنزلة العالية، ورتب الشيء ترتيبا، ورتب الشيء ترتيبا نظمه، قرن بعضه ببعض. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وهذه كلها مذكورة في حديث من؟ في حديث جبريل. كيف عرفنا أن مراتب الدين ثلاث؟ من حديث جبريل، لأنه في آخر الحديث قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فسمى المراتب الثلاث هذه هي الدين. قال: الإسلام والإيمان والإحسان. قال ابن قاسم رحمه الله: أي الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن، يعني بعد ذلك ذكرهن مفصلة. وكل مرتبة لها أركان، أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية. ما هو جزء الماهية؟ الركن. الركن جزء الماهية، جزء الحقيقة، جزء الشيء، مكون للشيء. حديث خالد قال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترى أنا راهم، عند الطحاوي. أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، صحيح المسند برقم 322. قوله: فأركان الإسلام خمسة، أي لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. وهذا يحتاج إلى تفصيل. أركان الإسلام، نعم، من جحد ركنا من أركان الإسلام الخمسة فإنه يكفر، ونقل ابن الأثير الإجماع على ذلك. ولكن من ترك شيئا منها تكاسلا بالنسبة لبعض أركانه كالزكاة والحج والصوم لا يقال عنه أنه خرج من الإسلام، وإنما يكون بذلك واقعا في كبيرة من كبائر وعظيمة من عظائم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان كافرا ليس له إلى الجنة موئل ولا نصيب فيها. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أعظم أركان الإسلام، شهادتان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أدلتها الواسعة والكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله. قال: ذكر المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، أي قواعد، على خمس قواعد أو دعائم، في رواية على خمسة أي أركان. مثل الإسلام أو مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها، وقدم الأهم فالأهم، فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله، وكثيرا ما تقرن بها، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها. بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر الصحيحين، وهكذا حديث جبريل، وتأتي أدلتها. وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام. ما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام. إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس، ووصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. قال: فدليل الشهادة، قال هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة. والشهادة، دال سقطت، والشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. يعني إذا قيل الشهادة على الإطلاق فالمراد به هذه الشهادة التي هي أعظم أركان الإسلام، وأما إذا ذكرت الشهادة لغير ذلك فتذكر مقيدة بما يقتضيها أو بما تدل عليه. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. من الذي شهد على وحدانية الله؟ أولا شهادة الله على ذلك، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فهذه أعظم شهادة. قال: أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده. ومنهم من ينتقد ذكر الوجود، فهو المعبود سبحانه وتعالى بحق وحده، فهو الإله الحق، لهذا يقولون الأولى أن يقال لا معبود بحق إلا الله. ومنهم من يقول أي أولى من ذلك، لا معبود حق إلا الله هو أولى منه. فهو الإله الحق، ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وعبارة السلف في الشهادة، أي في تفسير معنى الشهادة، تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. وأول مراتبها علم ومعرفة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك، لا بد أن ينطق إلا من كان لا يقدر على النطق كالأخرس، وإلا فمن كان يقدر على النطق فإنه لا يدخل في الدين إلا بالنطق بها، وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها، وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط أي بالعدل. تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. هذا ما تضمنته هذه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو، تضمنت علم الله عز وجل بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما العلم فالشهادة تتضمن ضرورة، ومن تكلم به فقد شهد به. ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام وتدل على الأمر، وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية، من أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وتقدس، على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا. فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية، وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة. وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله هذه الآية فأسلم. والكلبي متروك. ثم ذكر بعد ذلك شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، وهذه الآية كما يقول أهل العلم ابن القيم منهم أنها من أعظم أدلة فضل العلم، من أعظم الأدلة التي تدل على فضل العلم. فمن الذين أشهدهم الله على وحدانيته بعد أن شهد بذلك؟ أشهد الملائكة وشهد بذلك أهل العلم. هذه مرتبة عالية، أن يقرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. إلى هنا، سبحانه وتعالى.